صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل بن عباس، يعني قال لعبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث، قال لي وللفضل ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا ما يصيب الناس. قال: فبينما هما في ذلك جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك، فقال علي بن أبي طالب: لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل. فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليه. قال علي: أرسلوهما. فانطلق واضطجع علي. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء، فأخذ بآذاننا ثم قال: أخرجا ما تصرران. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال: فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلمه. قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية. وكان على الخمس. ونوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب. قال: فجاء فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس. فأنكحه. وقال لنوفل ابن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك لي. فأنكحني. وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان ترك استعمال آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة، فكما أن الصدقة لا تحل لآل النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة، كذلك لا يحل لهم أن يستعملوا على الصدقة، بمعنى أن يبعثوا لجباية الصدقة. ومعلوم أن الذي كان يبعث لأخذ الصدقة كان عاملا وكان يعطى أجرة عمله، كان ذاك العامل يعطى أجرة عمله. فلذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر للفضل ولربيعة حرمة أن يكون من آل النبي صلى الله عليه وسلم من يجمع الصدقة. لما؟ لئلا يأخذ عليها أجرا، يعني أجر العمل، لأنها من أوساخ الناس. قال هنا المطلب عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث، عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث، قال: اجتمع ربيعة ابن الحارث. ربيعة ابن الحارث هو والد عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث. طبعا الحارث ابن من؟ الحارث ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الحارث ابن عبد المطلب. وكان له للحارث أولاد، أسلموا وحسن إسلامهم منهم نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب المذكور هنا في الحديث. نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب المذكور هنا في هذا الحديث هو نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن هشام ابن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن حبان له صحبة له صحبة وكان كما يقول الزبير بن بكار كان أسن من أسلم من بني هاشم حتى من عميه حمزة والعباس, يعني كان أكبر سنا من عميه, يعني نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب يكون العباس عمه, يكون العباس ابن عبد المطلب عما له, العباس أخو الحارث, العباس أخو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم, فالحارث أخو العباس, ابنه نوفل أسن من العباس أكبر سنا وأسن من حمزة. نوفل ابن الحارث أسن من عميه, فيقولون هو أسن من أسلم من بني هاشم, يعني أكبر من أسلم من بني هاشم سنا حتى كان أكبر سنا من عميه رضي الله عنه وارضاه. وذكر ابن حبان أن له صحبة أسر يوم بدر, كان نوفل ابن الحارث كان مع المشركين يوم بدر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا نوفل, كما أخرج ابن سعد قال له يا نوفل افدي نفسك برماحك التي بجدة, افدي نفسك يعني ادفع الفداء, ادفع الفداء برماحك التي بجدة, أنت عندك رماح بجدة فائتي بهذه الرماح وافدي نفسك بها. فقال نوفل والله ما علم أحد أن لي بجدة رماحا بعد الله غيري, أشهد أنك رسول الله, ففدى نفسه بها وكانت ألف رمح, كان عنده ألف رمح ما أحد يعلم عنها هو خبأها, لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له افدي نفسك بالرماح التي خبأتها بجدة, افدي نفسك بها. قال ما يعلم عنها إلا الله عز وجل, فأسلم نوفل رضي الله عنه. فهو نوفل ابن الحارث, فكان للحارث أبناء من الصحابة, بل هناك أبو سفيان هذا يجهله كذلك كثير من المسلمين ويجهل فضائله. أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم قال, وهذه مغفرة له, قال ما تنطقت بخطيئة منذ أسلمت, ما أذنبت ذنبا بعد إسلام, ما أعلم أني أذنبت ذنبا ولا واحدا ولو ذنبا واحدا, ما أذنبت ولا ذنب منذ أن أسلم, وكان إسلامه 12 سنة, يعني مكث في الإسلام 12 سنة, يقول ما أعلم أني أذنبت ذنبا واحدا, ما تنطقت بخطيئة منذ أسلم. هذا أبو سفيان ابن الحارث اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أن الحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم له أولاد, وأولاد وأولاده صحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, منهم هنا ربيعة ابن الحارث, ومنهم أيضا ابن ربيع عبد الحارث اللي هو عبد المطلب, فعبد المطلب صحابي وأبوه ربيع بن الحارث صحابي, فربيع ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب ابن ابن عمه. فربيع بن الحارث اجتمع ربيع بن الحارث اللي هو والد عبد المطلب ابن ربيع, والد عبد المطلب, قال والد عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب, قال اجتمع ربيحة ابن الحارث والعباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم, توفي 32 من الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. قال والله لو بعثنا هذين الغلامين, والله لو بعثنا هذين الغلامين, يعني اجتمع ربيعة والعباس, قال والله لو بعثنا هذين الغلامين, قال لي يعني لربيعة وللفضل بن عباس, لو بعثناهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات، يعني جعلهما عاملين على الصدقات، فأديا ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس، أي من أجر العمل على الصدقة فأديا ما يؤدي الناس. السعاء الذين يجمعون الزكاة يؤدون إلى بيت المال ويصيبون أجرة العمل، يعني لما يغترب يمكن يذهب شهرا حتى يجمع الزكاة، فيعطى من بيت مال المسلمين، يعطى من بيت المال، يعطى أجرة العاملين عليها، يعطى من بيت المال، يعطى من الزكاة كذلك. فقال العباس وقال ربيعة: لو أننا بعثنا هذين الغلامين لواء عبد المطلب الربيع والفضل ابن العباس، كل واحد يتكلم عن ابنه، قال فأصاب ما يصيب الناس. طبعا لما أراد ذلك؟ لأن الفضل ابن العباس وعبد المطلب ابن ربيعة قد بلغ الحلم، ولم يكن عندهما من المال ما يتزوجان به، فاقترح والداهما ربيعة والعباس أن يذهب ويعمل ويأخذ من الأجرة فيستعين على تجميع الصداق. فيقولون هذا فيه اهتمام الوالد بتزويج الولد حتى يحصنه، يعني العباس عنده اهتمام، هذا ابني بلغ الحلم، كيف أزوجه؟ أريد أن أزوجه ولا مال عندي، فماذا أفعل؟ فقال اقترح هذا الاقتراح، يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا أن الفضل بن عباس ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وقد بلغنا النكاح، يعني لم نتزوج نحن والنبي زوجهما، لكن قال لم نتزوج، بلغنا النكاح يعني لا مال لنا. فوالد الفضل كان حريصا أيها الإخوة على تزويج ولده، وكذلك ربيعة كان حريصا على تزويج ولده اللي هو عبد المطلب. ففي هذا حرص الوالد على تزويج الولد إذا بلغ الحلم. والعلماء يقولون كابن الجوزي رحمه الله قال: إذا راهق الصبي ينبغي لأبيه أن يزوجه، إذا راهق الصبي ينبغي لأبيه أن يزوجه، يعني ينبغي لأبيه أن يسعى في تزويجه. وبعض الناس أيها الإخوة الآن، بعض الآباء يعني قد يكون غنيا، قد يكون صاحب مال، فيقول لا أريد الولد أن يتزوج من عرق جبينه لا أساعده، وعرق جبينه ما شاء الله لسه مش طالع العرق، هذا بيظلل على 35 أو 40 سنة عبين ما، ورجل أنت وسع الله عليه، ليش بتضيق؟ ليش؟ لماذا لا تساعد هذا الولد؟ لماذا لا تسعى أنت في تزويجه؟ يعني إيش المشكلة؟ بل بعض العلماء كالحنابل، وهذا قول عند بعض الشافعي، يقول المرداوي في الإنصاف: ويجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه، ويجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم. فإذا كان مثلا الابن كان غنيا والأب فقيرا، والأب لا زوجة له، يحتاج للزواج مثلا، ماتت زوجته، فيجب على الابن أن يزوج أباه، ينفق عليه، يجب أن يعف أباه. العكس الآن، الابن أبوه ينفق عليه، الابن فقير، الأب ذو سعة، فيجب على الأب وجوب شرعي أن يزوج ابنه، يجب إذا كان ذا سعة ذا مال، يجب عليه وجوبا شرعيا أن يزوج ابنه. هذا قول عند الحنابلة، هذا قول الحنابلة وقول عند الشافعية. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: يجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عندهم ما يتزوج به. مش مسألة أنه يجمع من عرق جبيني، وجدت أن الابن هذا يتحمل مسؤولية وبيشتغل ويدخل ويعمل، وسع الله عليه، زوجه، يعني هذا شرع، هذه شريعة. ويجب على الأب أن يزوج ابنه، ويجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به، يعني فلم يكن عنده ما يتزوج به، ما عنده صداق لا سيما في هذا الزمان، ما عنده ما يجمع به من المهر، أو عنده جمع والوالد وليس عنده ما يكفيه لأن يتزوج، جمع شيء يسيرا. فالوالد يجب عليه أن إذا كان ذا سعة يجب عليه أن يزوج ابنه، أن يسعى في تزويجه، أن يسعى في تزويجه. فاهتمام العباس واهتمام ربيعة بتزويج ولديهما هو الذي دعاهما لهذه المسألة. إذن هذه فائدة. قال: فجاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما فذكر له ذلك. جاء علي بن أبي طالب فوقف عليهما، يعني جاء عندهما فوقف عليهما، يعني وقف عندهما فذكر له ذلك، يعني ما تشاور به من كون أنهما يريدان أن يبعث الفضل وعبد المطلب بن ربيعة ليكونا عاملين في الزكاة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لا تفعل، فوالله ما هو بفاعل، لا تفعل، يعني لا ترسل عبد المطلب والفضل، والله ما هو حلف. هنا يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بمثل هذا الخبر أن آل النبي لا يستعملون على الصدق، وهؤلاء من آل النبي، هؤلاء من آل النبي، الفضل بن العباس ابن عمه، وعبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه، وكلهم هؤلاء من بني هاشم، وبنو هاشم لا تحل لهم الصدق. فأخبر النبي علي بهذا سابقا، فعلي يقول لهما: لا تفعلا، فوالله ما هو بفاعل، يعني لن يجعلهما على الصدقة، لن يستعمل منكم أحدا على الصدقة. هذه في رواية النسائي: إن رسول الله لن يستعمل منكم أحد على الصدقة. قال: فانتحاه ربيعة بن الحارث، يعني أنكر عليه قوله، يعني كيف النبي ما يستعمل أولادنا على الصدقة. فانتحاه، يعني عرض له قوله أو أعرض عنه في قوله ورد عليه قوله. فقال ربيعة: والله ما تصنع هذا يا علي، ما تصنع هذا، ما تتكلم هذا إلا نفاسة منك علينا، يعني إلا حسدا منك لنا فيما نطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تحسدنا يا علي، يا علي أنت لما تقول لا تبعث ولديكما ما هو بفاعل، أنت ما تقول هذا إلا حسدا، ما تقول هذا إلا حسدا. بعدين ربيعة يقول: فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليه، يعني أنت تزوجت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام ونلت صهره، ما حسدناك على هذا، ما حسدناك، ما تمنينا أن يكون لنا دونك، يعني لماذا أنت تريد أن تحسدنا على هذا؟ هو ظن أن عليا قال هذا حسدا، ظن أن عليا قال هذا حسدا، وعلي ما قال هذا حسدا، قاله فقها رضي الله عنه وأرضاه. فعند ذلك علي لما رأى ذلك من ربيعة، يعني ربيعة يقول: أنت ما تتكلم هذا إلا حسدا، نحن ما حسدناك لما تزوجت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تحسدنا لأجل هذا؟ قال علي: أرسلوهما، يعني أرسل الغلامين حتى تروا وتسمعوا ماذا سيردان. قال: فانطلق، فاضطجع علي رضي الله عنه وأرضاه، انطلق يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطجع علي، في رواية التي هنا الرواية التي بعدها في نفس الصحيح، قال: أنا أبو حسن القرن، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرر العبارة علي لما اضطجع، قال: أنا أبو حسن القرن، والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكم ابناكما بحور ما بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أنا أبو حسن القرن يقصد أنا أبو حسن السيد، أبو حسن، أنا أبو حسن السيد، يعني أنا أبو حسن الذي تعلمت القرن، القرن هو عالم القوم، هو سيد القوم، كأنه يقول أنا العالم بهذه المسألة، أنا أبو حسن القرن العالم بهذه المسألة، أنا أبو حسن القرن، لأنه فعلا كان عنده علم بها، هو لا يقول هذه الكلمة من عند نفسه، إنما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أبو حسن قال والله لا أريم مكاني، يعني لا أبرح مكاني، لا أتحرك من مكاني وأنا مضطجع حتى يأتي ابناكما بحور ما بعثتما به إليه، يعني حتى يرجع ابناكما بخيبتي أو بنقصي ما بعثتما به إليه. هذا الحور يعني يرجع لم يلب طلبهما، يرجع بنقصي بخيبة ما بعثتما به إليه. واضطجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه والله. طبعا هو يقول هذا أنا أبو حسن قرض، فعلا لأنه أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه علي بن أبي طالب كان عالما ترى من علماء الصحابة، أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم منه، وكان يضرب المثل أيها الإخوة به في العلم، كانوا يقولون قضية ولا أبا الحسن لها، قضية ولا أبا الحسن لها، مثل ما يقول رجة ولا أبا بكر لها، رجة ولا أبا بكر، يعني أبو بكر هو الذي تولى أمر المرتدين، فقال قضية ولا أبا الحسن لها، يعني أبو الحسن يعني علي بن أبي طالب هو الذي تولى حل الإشكالات والمعضلات. كان عمر يقول فضائل الصحابة مذكور حديث أو السند وأن تكلم به بعضهم، كان يقول عمر أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. كان ابن الجوزي يقول كان أبو بكر وعمر يشاوران علي بن أبي طالب. قال أبي بن كعب شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمه منتهى إلى ستة نفر، عمر وعلي وعبد الله وأبي وأبي الدرداء وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. قال ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمه منتهى إلى رجلين، إلى علي وعبد الله، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، أو عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. وقال أبي بن كعب علي بن أبي طالب عالم المدينة، وعالم الكوفة عبد الله بن مسعود، وعالم الشام أبو الدرداء رضي الله عنه. فإذا التقوا سأل عالم الشام وعالم العراق عالم المدينة ولم يسألهم، يعني إذا التقوا سأل عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء سأل علي بن أبي طالب ولم يسألهم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لحدة علمه وقوة علمه رضي الله عنه وأرضاه. كان عمر يستعين به أيها الأخوة في قضايا كثيرة، يستعين بأبي الحسن، يستعين بأبي الحسن بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في حد الخمر مثلا كان عمر يجلد 40، أشار علي على عمر أن يجلد في الخمر 80، أن يجلد في الخمر 80، وقال علي إذا سكر هذيا وإذا هذي افترى وحد المفتري 80 جلدة، وحد المفتري 80 جلدة، فجلد 80 جلدة، واجتمع الصحابة رضي الله عنهم على هذا القول، ولذلك بعضهم نقل إجماع الصحابة على أن حد شارب الخمر 80 جلدة، وهذا بإشارة من علي بن أبي طالب واجتماع الصحابة على قوله رضي الله عنه وارضاه. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن امرأة قد زنت فأمر عمر برجمها، فذهبوا ليرجموها فلقيهم علي بن أبي طالب، قالوا ما هذه؟ قالوا زنت، فأمر عمر برجمها، فانتزعها علي رضي الله عنه من أيديهم وردها علي. قال فرجعوا إلى عمر، قال من ردكم؟ قالوا ردنا علي. قال ما فعل هذا لشيء إلا لشيء قد علمه، فأرسل إلى علي بن أبي طالب فجاء وهو شبه المغضب، قال ما لك رددت هؤلاء؟ قال أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل؟ هذه الرواية التي ذكرها علي. قال بلى. قال علي فإن هذه مبتلات بني فلان، يعني هذه مجنونة مبتلى بعقلها. قال فلعله أتاها وهو بها. قال عمر والله ما أدري، ما أدري أن بها بلاء أو جنون يعتريها. قال وأنا لا أدري. قال فلم يرجمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك امرأة اعترفت على نفسها بالفجور فأمر أن ترجم، فلقيها علي قال ما بال هذه؟ قال أمر بها أمير المؤمنين ترجم، فردها علي، قال أمرت بها أن ترجم؟ قال نعم، اعترفت بالفجور. قال هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟ مرأة حامل من الزنا. قال علي فلعلك انتهرتها. أو قال أو كانت ذلك، يعني هل هي فعلا في بطنها مولود؟ وقال أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حد على معترف بعد بلاء، لا حد على معترف بعد بلاء. قال فخلى علي عمر سبيلها، خلى عمر، يعني ربما البعض هددها حتى اعترفت بالفجور وهددت وتكلم، قال لا حد على معترف بعد بلاء، يعني بعد ما اعترفت، بعد ما ضربت وأوذيت. فخلى عمر سبيلها وكان يقول عجزت النساء أن تلد مثل علي ابن أبي طالب، كان يقول لولا علي لهلك عمر، وهو سعيد بن منصور. طبعا لولا علي لهلك عمر، البعض ذكر أن هذا فيه ضعف، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية قول من قول عمر لولا علي لهلك عمر، إنما هذا فيها ضعف، لكن معناها فيما ذكر من القضايا صحيح، قضية ولا أبا الحسن له، كان في غاية الذكاء علي بن أبي طالب من علماء الصحابة، ترى من علماء الصحابة علي بن أبي طالب. قلت لكم مرة جاءته امرأة فقالت يا أمير المؤمنين إن أخي مات وترك 600 دينار، إن أخي مات وترك 600 دينار، فإخوتي ما أعطوني إلا دينارا واحدا، يعني من التركة من 600 دينار ذهب أنا أعطوني دينارا واحدا. فقال لها لعل أخاك مات عن أم وزوجة وابنتين 12 أخا وأنت. قالت نعم. قال فلك دينار واحد. قسم التركة ما شاء الله آل حاسب مباشرة. قال لعل أخاك قد مات عن أم وزوجة وابنتين 12 أخا وأنت. صحيح، الابنتين لهما الثلثان، الثلثان 400 دينار، والأم لها السدس، السدس من 600 100 دينار، هاي 500 دينار، الزوج لها الثمن، هاي 575 دينار، قديش بضل لل 600؟ 25 دينار ذهب، لها 12 أخ للذكر مثل حظ الأنثيين، وهي واحدة فقط بنت واحد، و 12 أخ للذكر مثل حظ الأنثيين، بيطلع 24 دينار ذهب، بضل لها غير دينار، والسلام عليكم ورحمة الله، انتهت القضية. فبذكاء خارق حل علي بن أبي طالب هذه القضية في الميراث. فعلي بن أبي طالب من علماء الصحابة رضي الله عنه، فلما اضطجع وقال هذا، بعض يقول كيف يمدح نفسه ويزكي نفسه، يقول أنا أبو حسن القرن، هو يقصد أنه أنا عالم بهذه المسألة، أنا النبي حدثني قبل ذلك أن الصدقة لا تحل لنا. فجاء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالحجرة، في حجرة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبقناه إلى الحجرة، يعني إلى حجرته، قال فقمنا عندها حتى جاء من المسجد، قال فأخذ بآذاننا، كان يلاطف عليه الصلاة والسلام أصحابه، هذان شابان أخذ بآذانهما ملاطفة لهما، ثم قال أخرجا ما تصرران، يعني كأنه رأى في وجوههما أنهما جاء لحاجة، أخرجا ما تصرران، يعني أخرجا ما تقولان أو ما تجمعاه في صدوركما، ما تسران، أخرجا ما تصرران تجمعان في صدوركما، لأنكما جئتما لشيء لحاجة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربيع ودخلنا عليه، تبعناه، طبعا بعد الاستئذان، استأذن على زوجته زينب، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، أم المؤمنين زينب بنت جحش، وهي التي كانت زوجة زيد بن حارثة، وهي التي نزل فيها قول الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهي أطول نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدا، بمعنى أكثرهن إنفاقا، هو الذي قال لهن لأزواجه، قال أطولكن يدا أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا أسرعكن لحاقا بي، يعني تموت بعدي. قالت عائشة فجعلنا نضع أيدينا بجانب أيدي البعض، كل واحد تضع يدها بيد بجانب يد أختها، ترى من هي أطول يدا؟ قال فكانت زينب أطولنا يدا، يعني أكثرنا إنفاقا، فأطولكن يدا يعني أكثركن إنفاقا وصدقة، أسرعكن لحاقا فيه، فهي أول من مات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، زينب رضي الله عنها وأرضاها. قال فلما دخل عليه قال فتواكلنا الكلام، كل واحد توكل الكلام مع أخيه، أنت تكلم أو الآخر تكلم. قال ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله أنت أبر الناس، تقديم المدح بين يدي المسألة، هذه فائدة، قبل أن يسأله قال له أنت أبر الناس، أكثر الناس برا وإحسانا وأوصل الناس، أكثر الناس صلة للرحم، يعني نحن هذه مقدمة الآن، نحن من أقاربك وأرحامك، أنت أبر الناس وأوصلنا رحما وقد بلغنا النكاح، طبعا مدح بعدين استعطاف قبل ما يريد ما يطلب ما جاء به، مدح واستعطاف، هكذا أسلوب من جاء يطلب، بمدح اللي أمامه ويستعطفه فيذكر له حاله، فمدح النبي أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح، يعني ما عندنا من المال حتى نتزوج. قال فجئنا لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك، تجعلنا عاملين كما يؤدي الناس إليك ونصيب كما يصيبون، يعني من أجرة العمل، من أجرة العمل. قال عبد المطلب بن ربيعة فسكت صلى الله عليه وسلم طويلا، سكت لعله يوحى إليه أو سكت حتى يفكر ما يقول عليه الصلاة والسلام، سكت. قال عبد المطلب حتى أردنا أن نكلمه من طول سكوته، قال لو استعملتنا يعني على الصدقة، نحن الفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة، قال فسكت حتى أردنا أن نكلمه، أطال السكوت. زينب رضي الله عنها جعلت قال تلمع إلينا، يعني تشير إلينا، تشير إلينا بثوبها أو بيدها، يعني أن اسكت لا تتكلم، هو يريد أن يتكلم لأن النبي أطال السكوت. قال تلمع إلينا من وراء الحجاب، تلمع إلينا من وراء الحجاب، طبعا هذه القصة نزلت بعد نزول آية الحجاب، لأن آية الحجاب نزلت حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، اللي هي وإذا سألتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب، نزلت حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فمن وراء حجاب أشارت، لعل أشارت بثوب أو نحو ذلك، أشارت إليهما أن اسكتا لا تتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. ونقف إن شاء الله مع هذا اللفظ في الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله. بلغت ما قلت.